في صباح يوم 15 من مايو لعام 2026، استيقظ مهندس برمجيات ليجد أنه يستطيع بناء وتعديل أنظمة معقدة وهو يحتسي قهوته الصباحية.
مجرد تمرير إصبعه على شاشة هاتفه.
صحيح.
بالضبط.
وفي مساء نفس اليوم، استيقظ محامو الشركة التي صنعت هذا السحن التقني على كابوس قانوني، يعني كابوس قد يكلفهم مليارات الدولارات ويطيح بأهم شركاتهم.
هذا هو التناقض العجيب الذي نعيشه اليوم، سحر خالص في الصباح وحرب خنادق مؤسساتية في المساء.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. نغوص اليوم في تحليلنا المعمق بالاعتماد على النشر الإخبارية التقنية تيكن مورنينغ الصادرة في منتصف مايو 2026. هدفنا هو فهم كيف يمكن لشركات التكنولوجيا أن تطلق ابتكارات ثورية وفي نفس الوقت تخوض معارك تدميرية وتلغي أدوات منافسيها.
يعني هذا التناقض هو السمة الأبرز لهذه المرحلة. نحن نشهد بناء أعظم الابتكارات في تاريخ البشرية، لكن فوق أرضية بالغة الهشاشة،
تحالفات تجارية مؤقتة وسياسات داخلية قاسية،
تحكم في كيفية وصول هذه التكنولوجيا للمستخدم النهائي.
طيب، لنبدأ من المشهد الأول، من شركة OpenAI التي يبدو أنها تعيش ذروة مجدها وأعمق أزمتها في نفس اللحظة.
إطلاق أداة كودكس على الهواتف.
بالضبط، لقد أطلقوا أداة البرمجة بودكس لتكون متاحة بالكامل على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، تطبيقات iOS وآيباد وأندرويد. والأمر المثير هنا أنها مدعومة بنموذج GPT 5.5 الجديد ومتاحة لجميع الخطط
المجانية والمدفوعة.
نعم، فري وجو وبرو وتيم بلا استثناء. لكن يعني دعنا نتوقف هنا قليلا، الفكرة تبدو غير منطقية.
كيف ذلك؟
من الذي يكتب شفرات برمجية معقدة على شاشة هاتف صغيرة؟ يعني هل سأجلس في المقهى وأبرمج تطبيقا كاملا بإبهامي؟
هذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون عند قراءة هذا الخبر. ما يثير الإعجاب هنا هو أن التطبيق لا يهدف إلى تحويل الهاتف المحمول إلى بيئة تطوير متكاملة.
إذن ما هو الهدف؟
أنت لن تكتب الأكواد سطرا بسطر. ما نتحدث عنه هنا هو تحول جذري في طبيعة البرمجة نفسها، شيء يعرف بسير العمل غير المتزامن للمطورين، أو Async Developer Workflow.
مصطلح كبير، بس يعني إيه عمليا؟
المطور هنا لم يعد كاتبا للشفرة، بل أصبح أشبه بمدير تنفيذي لمجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
فهمت، يعني التشبيه الأفضل هنا هو أن هذا التطبيق بمثابة جهاز تحكم عن بعد لمبرمج مبتدئ يعمل دون توقف على مدار الساعة.
يا سلام عليك. بالضبط.
تخيل أن يجلس المطور في قطار سريع بينما هذا الوكيل الذكي يعمل على خادم سحابي ضخم أو جهاز ماك ميني في المكتب، يحلل البيانات ويكتب الهياكل الأساسية، ثم يرسل إشعارا إلى الهاتف المحمول
ليقوم المطور البشري بالمراجعة والموافقة
أو طلب تعديل المسار،
وكل هذا بضغطة زر. لكن يعني ألا يجعل هذا بيئة العمل أقل دقة؟ الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقيام بالعمل الثقيل بينما المطور يكتفي بالموافقة عبر الهاتف قد يؤدي إلى كوارث برمجية. هذا التخوف في محله تماماً، وهو التحدي الأكبر لنموذج GPT 5.5، لكن الشركة تراهن على سرعة النموذج وقدرتها الاستدلالية المتقدمة
التي تقلل من الأخطاء المنطقية.
صحيح. الفكرة هي تسريع دورة الإنتاج بشكل غير مسبوق. المهام التي كانت تتطلب الجلوس أمام الشاشات لساعات للقيام بمهام روتينية يمكن الآن تفويضها ببساطة، وهذا الإيقاع الجديد يضع ضغطاً هائلاً على المنافسين،
وتحديداً شركة أنثروبيك، أليس كذلك؟
بالتأكيد، لأن من يسيطر على هذه المساحة غير المتزامنة ومن يستطيع إقناع المطورين بالاعتماد على أدواته أثناء التنقل سيهيمن على مستقبل تطوير البرمجيات بأكمله.
طيب، دعني ألعب دور محامي شيطان هنا.
تفضل.
الانتقال من تمكين المطورين بمنتجات مذهلة إلى محاولة الوصول للمستهلكين العاديين أظهر شرخا عميقا في استراتيجية OpenAI.
تقصد أزمة التوزيع؟
نعم، هذا ينقلنا من نجاح أدوات البرمجة إلى فشل ذريع في التوزيع، وتحديداً الانهيار الدرامي الشراكة مع أكبر حليف لهم، شركة أبل.
الأخبار الواردة من تقرير مارك جيرمان.
بالضبط،
شبكة بلومبرغ، وهي من أدق المصادر، تشير إلى أن OpenAI تستعد فعلياً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أبل
بسبب فشل صفقة دمج تشات جي بي تي مع المساعد الصوتي سيري.
نعم، التحالف الذي كان يفترض أن يغير شكل تفاعل ملايين الأشخاص مع هواتفهم. التوقعات عند توقيع تلك الصفقة كانت تشير إلى منجم ذهب.
كانوا يتوقعون سيلاً من المشتركين المدفوعين.
هذا ما افترضته OpenAI. ظنوا أن التواجد الافتراضي على ملايين أجهزة الآيفون سيجلب المشتركين، لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. المستخدمون اكتفوا بالنسخة المجانية،
طلبوا من سيري كتابة رسائل إلكترونية أو تلخيص مقالات،
واستمروا في حياتهم دون التفكير في دفع دولار واحد كاشتراك إضافي. والآن محامو OpenAI يدرسون تقديم إشعار رسمي بخرق العقد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، يعني ألم يكن هذا السيناريو متوقعاً منذ البداية؟
بصراحة كان يجب أن يكون متوقعاً.
لماذا يفترض بأبل أن تقوم بالترويج لخطط اشتراك مدفوعة لا تحصل منها على نسبة من الأرباح؟ أليس غروراً من OpenAI أن تتوقع تحول هذا الوصول للمستخدمين تلقائياً إلى أموال سائلة؟
هذا التحليل يصيب كبد الحقيقة. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نحن أمام المعضلة الكبرى في اقتصاد الذكاء الاصطناعي اليوم. الوصول إلى المستخدمين لا يساوي بالضرورة جني الإيرادات منهم.
هو واسع بين التوزيع وتحقيق الدخل.
بالضبط، أبل وفرت أعظم منصة توزيع على وجه الأرض، لكن المحفزات الاستراتيجية للشركتين كانت متضاربة منذ اليوم الأول.
كيف؟
نظام أبل البيئي مبني على إبقاء المستخدم داخل أجهزتها سعيداً بميزات تبدو مجانية لتعزيز مبيعات الأجهزة نفسها، بينما OpenAI تدفع تكاليف هائلة لتشغيل هذه النماذج على خوادمها وتحتاج بشكل يائس إلى المشتركين المدفوعين.
هي فعلياً علاقة طفيلية غير مستدامة، يعني أحدهما يريد ميزة مجانية لبيع الهاتف والآخر يريد الهاتف لبيع الميزة المدفوعة. لكن التلويح بالإجراءات القانونية يبدو خطوة انتحارية.
الذهاب إلى المحكمة سيستغرق سنوات
وسيضر بالطرفين،
ولهذا السبب تحديداً يجب قراءة هذا التهديد القانوني بحذر شديد. إنه ليس رغبة حقيقية في التقاضي.
تقصدين أنها ورقة ضغط؟
مجرد دبلوماسية خشنة لإعادة التفاوض على شروط العقد، لأن إذا صعدت OpenAI الأمر فعلياً فإنها تخاطر برد فعل كارثي.
أبل تمتلك الموارد لتسريع نموذجها اللغوي الخاص
وتطرد أدوات OpenAI بالكامل من أنظمتها. إنها لعبة توازن رعب.
هذا يعكس بوضوح كيف أن السيطرة على التوزيع يمكن أن تخلق أفضل الابتكارات، وهذه السيطرة التي تفرضها أبل نراها تتكرر بشكل مختلف ولكن أكثر صرامة داخل بيئات العمل المغلقة.
تقصد ما يحدث داخل أروقة مايكروسوفت؟
نعم، حيث تتحكم الشركات الكبرى فيما يسمح للمطورين باستخدامه. وهذا ينقلنا إلى مثال آخر على قسوة عالم الشركات. داخل جدران عملاق البرمجيات مايكروسوفت يتم معاقبة منتج لمجرد كونه ناجحاً جداً.
قصة مايكروسوفت وأداة كلود كود هي بالفعل دراسة حالة مثيرة للاهتمام.
القصة باختصار بحسب النشرة هي أن مايكروسوفت قررت فجأة إلغاء تراخيص استخدام أداة كلود كود التابعة لشركة أنثروبيك لآلاف المطورين الداخليين لديها.
آلاف المطورين الذين كانوا يعتمدون عليها بكثافة
طوال الأشهر الستة الماضية، لأنها ببساطة كانت ممتازة. لكن الإدارة أصدرت مذكرة داخلية عبر المسؤول جاها تبرر إيقاف الأداة واستبدالها بأداتها الخاصة GitHub Copilot CL،
وتذرعوا بخفض التكاليف والتحكم الأمني
وتوجيه استخدام المنتجات الداخلية. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن لفهم عمق هذا القرار يجب أن نوضح الفارقة التقنية أولاً.
صحيح، أداة GitHub Copilot CLI تعتمد على واجهة سطر الأوامر Command Line Interface،
الشاشة السوداء المليئة بالنصوص.
بالضبط، حيث يكتب المطولون أوامر مباشرة تتفاعل مع نواة النظام. وعندما تعمل أداة ذكاء اصطناعي في هذا المستوى العميق، فإنها تمتلك صلاحيات هائلة وتطلع على أدق تفاصيل الشفرة المصدرية للشركة.
التشبيه الأقرب لما فعلته مايكروسوفت هو أن يمتلك نادي رياضي فريقاً لكرة القدم، ويقوم المدير الفني بإقالة اللاعب الأفضل والأكثر تسجيلاً للأهداف.
ليس لأن اللاعب سيء،
بل لأنه يرتدي حذاءً رياضياً من صنع شركة منافسة، وإدارة النادي تريد من الجميع ارتداء علامتها التجارية. لكن يعني هل نشتري حقاً حجة الأمان والتحكم هذه؟ ألا يبدو هذا كأنه ممارسة احتكارية كلاسيكية لخنق المنافس الناجح؟
هو بصراحة مزيج من الاثنين، وهذا ما يمكن تسميته مفارقة النجاح أو paradox of success في بيئة الشركات الكبرى.
كيف ذلك؟
في سوق المستهلكين الأفراد، المنتج الأفضل والأسلس غالباً ما ينتصر. لكن في عالم المؤسسات العملاقة أو الانتربرايز، الجودة الخالصة ليست هي المعيار الحاسم.
السيطرة وأمن البيانات.
بالضبط، تكامل الأنظمة والسيطرة والأمان هي العناصر التي تحكم اللعبة. عندما أدركت قيادات مايكروسوفت أن أداة خارجية من تطوير أنثروبيك أصبحت متجذرة بعمق في سير عمل مهندسيها المتميزين، دق جرس إنذار استراتيجي.
نجاح الأداة هو بالضبط ما تسبب في إعدامها.
صحيح، لأنها أصبحت ضرورية جداً. السماح لشركة منافسة بالاستحواذ على العقل المدبر لعمليات التطوير يمثل خطراً استراتيجياً لا يمكن للإدارة العليا القبول به.
هذا يوجه رسالة قاسية جداً لشركة أنثروبيك ولأي شركة ناشئة.
تحذير شديد اللهجة. بناء منتجاتكم ودمجها داخل الشركات الكبرى هو أمر بالغ الهشاشة، بدون ضمانات أمنية صارمة أم واندماج مؤسسي عميق يجعل الاستغناء عنكم مكلفاً يمكن محو وجودكم بقرار إداري واحد.
بغض النظر عن مدى إعجاب المطورين بالتقنية، السيطرة والأمان يتفوقان دائماً. ولكن طيب، قبل أن نتهم مايكروسوفت بالمبالغة في جنون الارتياب الأمني، يجب أن نعترف بأن هذا القلق مبرر تماماً في المناخ الحالي.
بلا شك،
الدليل على ذلك هو الأزمة الأمنية الحقيقية التي واجهتها OpenAI للتو، والتي تسلط الضوء على سبب رعب الشركات من دمج أدوات خارجية تمتلك صلاحيات عميقة. الاختراق الأمني في تطبيق ماك.
حادثة تطبيق ChatGPT لأجهزة ماك هي مثال حي على هذه المخاوف. تقرير TechCrunch كان دقيقاً في نقل التفاصيل.
نعم، نتحدث عن هجوم أمني استهدف جهازي كمبيوتر لموظفين داخل OpenAI نفسها
عبر التطبيق المخصص لأجهزة ماك.
وهذا التطبيق المحلي على عكس نسخة متصفح الويب يتمتع بصلاحيات أعمق الوصول إلى ملفات النظام. الأخبار الجيدة هي أنه لم تسرق أي بيانات للمستخدمين الخارجيين،
ولم يتم تسريب أي ملكية فكرية حساسة وفقاً للتصريحات طبعاً.
صحيح، وفقا لهم. ورغم أن الاختراق كان محدودا جدا بجهازي موظفين فقط، اتخذت الشركة إجراء صارما، إصدار تحديث إلزامي يجب على جميع المستخدمين تحميله قبل 12 يونيو 2026،
وإلا سيتوقف التطبيق عن العمل تماما.
وهنا يبرز تساؤل منطقي: إذا كان الحدث محدودا ولم تتأثر أي بيانات لملايين المستخدمين، لماذا اختارت الشركة كشف هذا الاختراق للعلن وإجبار الجميع على تحديث إلزامي فوري؟
هل هو استعراض للشفافية؟
أليس هذا استعراضاً مبالغاً فيه؟
قد يبدو مبالغاً فيه للوهلة الأولى، لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التحول في استراتيجيات إدارة الأزمات. الشفافية الاستباقية لم تعد مجرد ممارسة أخلاقية، بل أصبحت درعاً استراتيجياً للبقاء،
خاصة مع التشريعات الجديدة.
بالضبط، نحن نمر بمرحلة يشهد فيها الذكاء الاصطناعي تدقيقاً تنظيمياً خانقاً، أم خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في هذا المناخ، محاولة إخفاء ثغرة أمنية حتى لو كانت صغيرة
ثم يكتشفها الصحفيون لاحقاً،
هذا كفيل بتدمير ثقة المؤسسات تماماً، ناهيك عن الغرامات الكارثية.
إذن الفكرة هي السيطرة على السردية الإعلامية قبل أن يسيطر عليها الآخرون. هم يقولون: نحن اكتشفنا المشكلة ونحن من يحلها.
هذا من الجانب السياسي والإعلامي. أما من الجانب التقني البحت، فالتحديث الإلزامي الصارم بحلول 12 جون يعكس حقيقة مقلقة.
ما هي؟
الثغرة كانت موجودة في هيكل التطبيق الأساسي. حتى لو لم يتم استغلالها لسرقة بيانات المستخدمين هذه المرة، مجرد وجودها يعني أن قراصنة آخرين قد يكتشفونها
ويستغلونه على نطاق أوسع.
إجبار الجميع على التحديث هو عملية إغلاق استباقي للأبواب قبل أن تقع كارثة حقيقية تعصف بسمعة الأداة.
إجراء وقائي صارم لتجنب كابوس تنظيمي. من المثير للاهتمام كيف أن كل هذه المعارك التي تحدثنا عنها، سواء في المحاكم مع أبل أو داخل مكاتب مايكروسوفت أو ضد القراصنة، كلها تدور في عالم البرمجيات والخوادم
في الفضاء الافتراضي.
نعم، لكن هناك جبهة أخرى تفتح الآن، معركة حول كيفية تفاعل أجسادنا فعليا مع هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب. نحن ننتقل من الشاشات إلى أجسادنا مباشرة.
هذا يقودنا إلى القفزة الهائلة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء والواجهات العصبية، وهو ربما التطور الأكثر إثارة.
التطور المذهل جاء من شركة ميتا. أطلقوا ميزة جديدة كليا تعرف بالكتابة العصبية أو Neural Handwriting،
متاحة لجميع مستخدمي نظاراتها الذكية ميتا Ray-Ban Display.
ولا يلفت الانتباه هنا هو السعر، $799 فقط، سعر مفاجئ بالنظر إلى التكنولوجيا المدمجة. الميزة تعمل عبر سوار يرتدى في المعصم يسمى ميتا نيورال باند، يعتمد على تقنية قراءة إشارات العضلات الكهربائية EMG.
لفهم آلية عملها، يعني يجب أن ندرك أن الدماغ يرسل إشارات كهربائية عبر الأعصاب إلى عضلات الذراع لتتحرك.
صحيح.
هذا السوار يعترض ويقرأ تلك النبضات الكهربائية الدقيقة من عضلات المعصم حتى قبل أن تتحرك الأصابع بشكل كامل،
ويترجمها إلى نصوص في تطبيقات مثل واتساب وماسنجر. تخيل التجربة، يجلس المرء في مكان عام دون الحاجة للمس أي شاشة أو التحدث بصوت مسموع.
مجرد حركات دقيقة أو حتى نوايا حركية في الهواء
ليتم إرسال رسالة نصية كاملة. إنه أقرب ما يكون إلى تخاطر ذهني، ولكن عبر نبضات المعصم. تحويل هذه الفوضى من الإشارات العصبية إلى حركة أصابع بسيطة يمثل انتصارا هندسيا هائلا.
القيمة الحقيقية لهذا الابتكار مزدوجة. أولا، من الناحية التجارية، تسعير حزمة النظارة مع السوار $799 يعتبر خطوة هجومية لكسر احتكار التكنولوجيا الفائقة.
يضع الواجهات العصبية في متناول شريحة واسعة،
وليس فقط للمختبرات. وثانيا، البعد الأهم إنسانيا، تداعيات هذه التكنولوجيا على مجال إمكانية الوصول أو الأكسيسيبيليتي.
لضعاف الحركة.
تخيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف حركي شديد أو إعاقات تمنعهم من الإمساك بالهاتف. هذه التقنية توفر لهم القدرة على التواصل مع العالم بثلاثة بإشارات عضلية بسيطة لا تتطلب جهدا.
هذا التطور يعيد تعريف جودة الحياة لملايين البشر. التكنولوجيا حين تذلل العقبات الجسدية تكون في أبهى صورها. لكن هذا الإطلاق السريع والقوي من ميتا يضع ضغطا هائلا على الساحة،
ويوجه الأنظار مباشرة نحو جوجل.
بالتأكيد، الحدث التقني الأهم المنتظر مؤتمر جوجل IO المقرر في 19 من مايو، أي بعد أيام فقط.
توقيت المؤتمر لا يمكن أن يكون أكثر حرجا. الشركة تواجه تحديا وجوديا لإثبات قدرتها على قيادة الابتكار.
الأوساط التقنية تترقب الكشف عن ترسانة كاملة، نظارات أندرويد XR Glasses للرد المباشر على ميتا، الإصدار المنتظر من جيميني 2.5 ألترا، والتطورات في مشاريع مثل أسترا وفيو 3.
نهيك عن تحديثات الأجهزة مثل بيكسل 10 وساعة بيكسل ووتش 4.
جوجل تبدو وكأنها تحاول استعراض عضلاتها في كل اتجاه، لكن هل مجرد الإعلان عن هذه القائمة الطويلة من المنتجات يكفي لاستعادة التوازن أمام ميتا وأوبن AI؟
هنا تكمن المشكلة الحقيقية لجوجل. لا يكفي إطلاق قائمة من المنتجات المعزولة. التحدي الحقيقي والآلية التي ستحدد نجاحها هي الدمج السلس،
الاندماج بين العتاد والبرمجيات.
متى أثبتت قدرتها على دمج أجهزة قابلة للارتداء أنيقة مع تقنية عصبية؟ OpenAI تسيطر على مساحة النماذج اللغوية. على جوجل أن تثبت كيف سيعمل نموذج جيميني 5.2 أولترا مع المساعد أسترا ليتم تشغيلهما بسلاسة عبر نظارات XR في الوقت الفعلي.
إذا لم تتمكن جوجل من تقديم تجربة مستخدم موحدة فإنها تخاطر بالتراجع. إذن ماذا يعني كل هذا؟
سؤال ممتاز. لقد قمنا برحلة مكثفة عبر أحداث منتصف مايو 2026. هذا اليوم لم يكن مجرد يوم إخباري، بل كان مرآة تعكس بوضوح أفضل وأسوأ ما في صناعة التكنولوجيا.
سحر تقني خالص وسياسات مؤسسية قاسية. بالضبط، من جهة استكشفنا مبرمجين يديرون أنظمة عن بعد ونظارات تترجم نبضات العضلات، ومن جهة أخرى رأينا نزاعات قانونية قد تدمر شراكات عملاقة وقرارات تطيح بأفضل الأدوات بحجة الأمان.
هو مشهد شديد التناقض، لكن هذا الصراع بين الابتكار المفتوح والسيطرة المغلقة هو الذي يشكل واجهة المستقبل.
وما يجعل هذا الاستكشاف بالغ الأهمية هو أن هذه الأحداث ليست مجرد أخبار لشركات كبرى. هذه القرارات هي التي سترسم شكل الأدوات التي سنستخدمها جميعاً في وظائفنا وتواصلنا اليومي.
وهذا التفكير يضعنا أمام فكرة بالغة الأهمية للمستمعين. لقد ناقشنا اليوم كيف تسعى الشركات بشراسة للتحكم في قنوات التوزيع وسير العمل.
صحيح.
التساؤل المثير للقلق هو إذا كانت واجهات التفاعل الأساسية ومستقبل الأدوات تبنى على هذه التحالفات الهشة والأنظمة المغلقة، فما هو مصير بياناتنا وسير عملنا عندما تقرر هذه الكيانات العملاقة التوقف عن اللعب النظيف وإغلاق أنظمتها البيئية بالكامل؟
هل نصبح رهائن داخل نطاقات تتحكم فيها شركات لا تخضع سوى لأرباحها؟ هو تساؤل عميق ويترك الكثير من المساحة للتأمل في هذه الديناميكية المتقلبة. إلى هنا نصل إلى ختام هذا التحليل المعمق. شكرا لمرافقتنا في تفكيك هذه التعقيدات واستكشاف ما وراء العناوين الرنانة. ابقوا دائما على استعداد للتساؤل والبحث. إلى اللقاء في استكشاف جديد.